الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال ابن القيم رحمه الله: فصل. قال موسى بن عقبة عن الزهري: عرج بروح رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس وإلى السماء قبل خروجه إلى المدينة بسنة. وقال ابن عبد البر وغيره: كان بين الإسراء والهجرة سنة وشهران انتهى. وكان الإسراء مرة واحدة، وقيل مرتين، مرة يقظة ومرة مناما. وأرباب هذا القول كأنهم أرادوا أن يجمعوا بين حديث شريك وقوله ثم استيقظت، وبين سائر الروايات. ومنهم من قال: بل كان هذا مرتين، مرة قبل الوحي لقوله في حديث شريك، وذلك قبل أن يوحى إليه، ومرة بعد الوحي كما دلت عليه سائر الأحاديث. ومنهم من قال: بل ثلاث مرات، مرة قبل الوحي ومرتين بعده. وكل هذا خبط، وهذه طريقة ضعفاء الظاهرية من أرباب النقل الذين إذا رأوا في القصة لفظة تخالف سياق بعض الروايات جعلوه مرة أخرى. فكلما اختلفت عليهم من روايات عددوا الوقائع. والصواب الذي عليه أئمة النقل أن الإسراء كان مرة واحدة بمكة بعد البعثة. ويا عجبا لهؤلاء الذين زعموا أنه مرارا، كيف ساغ لهم أن يظنوا أنه في كل مرة تفرض عليه الصلاة 50، ثم يتردد بين ربه وبين موسى حتى تصير 5، ثم يقول: أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، ثم يعيدها في المرة الثانية إلى 50، ثم يحطها 10 10. وقد غلط الحفاظ شريكا في ألفاظ من حديث الإسراء ومسلم، من حديث الإسراء، ومسلم أورد المسند منه ثم قال: فقدم وأخر وزاد ونقص، ولم يسرد الحديث، فأجاد رحمه الله.
مراده رحمه الله أن من أهل العلم من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به بروحه، ومنهم من قال إن الإسراء كان مناما، وكل هذا ليس بصواب. الصواب أن الإسراء كان بروحه وبجسده صلى الله عليه وسلم، والصواب أنه وقع مرة واحدة. وثمة رواية يرويها شريك بن أبي نمر رحمه الله تعالى فيها أوهام، لذلك لما ساقها مسلم رحمه الله نبه على ما فيها، فقال: قدم وأخر وزاد ونقص، يعني أن الكلام فيها ليس بدقيق. والروايات المضبوطة المعروفة بينة، رواية شريك رحمه الله فيها مواضع ذكر بعضهم أنها تصل إلى 10 مواضع كلها وهم، والعمدة ليست على رواية شريك، العمدة على الروايات الصحيحة. يقول: إن بعضهم إذا رأى رواية قال الإسراء وقع عدة مرات، يقول هذا لا يصح. كيف يقال الإسراء وقع عدة مرات؟ يقال إنه في كل مرة يفرض الله 50 صلاة ثم ينزلها 10، ينزل منها 10 ثم 10 إلى أن تصل إلى 5، ثم في الإسراء الثاني يفرضه 50 صلاة. يقول: لا ينبغي أن يقال هذا، لكن الصواب أنه مرة واحدة بروحه وجسده صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك ينظر في الثابت. قال: هذه الرواية التي عليها العمدة وعليها العمل، والرواية الأخرى هذه فيها مقال، ونحو ذلك. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: فصل في مبدأ الهجرة التي فرق الله فيها بين أوليائه وأعدائه، وجعلها مبدأ لإعزاز دينه ونصر عبده ورسوله. قال الواقدي: حدثني محمد بن صالح عن عاصم بن عمر ابن قتادة ويزيد ابن رومان وغيرهما
وغيرهما،
أحسن الله إليكم، وغيرهما
قالوا
أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 3 سنين من أول نبوته مستخفيا، ثم أعلن في الرابعة، فدعا الناس إلى الإسلام 10 سنين يوافي الموسم كل عام، يتبع الحاج في منازلهم، وفي المواسم بعكاظ ومجنة وذي المجاز، يدعوهم إلى أن يمنعوه حتى يبلغ رسالات ربه ولهم الجنة، فلا يجد أحدا ينصره ولا يجيبه، حتى إنه ليسأل عن القبائل ومنازلها قبيلة قبيلة، ويقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وتملكوا بها العرب، وتذل لكم بها العجم، فإذا آمنتم كنتم ملوكا في الجنة. وأبو لهب وراءه يقول لا تطيعوه فإنه صابئ كذاب، فيردون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبح الرد ويؤذونه ويقولون أسرتك وعشيرتك أعلم بك حيث لم يتبعوك، وهو يدعوهم إلى الله ويقول اللهم لو شئت لم يكونوا هكذا. قال وكان ممن يسمى لنا من القبائل الذين أتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاهم وعرض نفسه عليهم بنو عامر بن صعصعة ومحارب بن حفصة بن حصفة وفزارة وغسان ومرة وحنيفة وسليم وعبس وبنو النضر وبنو البكاء وكندة وكلب والحارث بن كعب وعذرة والحضارمة، فلم يستجب منهم أحد.
اللهم استعان. ذكر رحمه الله تعالى أمر الهجرة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي إلى الناس في موسم الحج ويخبرهم بأن الله سبحانه وتعالى بعثه ويأمرهم بأن يطيعوه ويتبعوه ويقولوا كلمة الحق لا إله إلا الله. وكان عمه أبو لهب عياذا بالله يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم الناس قال إنه صابئ إنه كذاب. العرب أمة جاهلية يقولون أسرتك قرابتك أعرف بك، ويردون على النبي صلى الله عليه وسلم ردا قبيحا. وكان صلى الله عليه وسلم يتردد عليهم في الموسم كل سنة الحج لأنها فرصة اجتماع العرب، فلم يستجب منهم أحد أبدا إلا ما سيأتي إن شاء الله في شأن الأوس والخزرج الذين صاروا يسمون بالأنصار من أهل المدينة، ويأتي إن شاء الله كلامهم. هذه هي البدايات لهجرته عليه الصلاة والسلام من مكة. أسري به عليه الصلاة والسلام، منهم من يقول إن الفترة التي بين الإسراء والهجرة فترة يسيرة، يعني هي مدة يسيرة سنة وشيء قليل، ثم أذن الله تعالى بالهجرة إلى المدينة. فكان صلى الله عليه وسلم يصبر على هذا الأذى العظيم، والموسم كل سنة يتكرر، والعرب مصرة على باطلها وعلى جاهليتها، إلى أن وفق الله تعالى الأوس والخزرج لهذا الحظ العظيم الذي ربحوه، وهو حظهم برسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى فصل: وكان مما صنع الله لرسوله أن الأوس والخزرج كانوا يسمعون من حلفائهم من يهود المدينة أن نبيا من الأنبياء مبعوث في هذا الزمان سيخرج، فنتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وإرم. وكانت الأنصار يحجون البيت كما كانت العرب تحجه دون اليهود. فلما رأى الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى الله عز وجل وتأملوا أحواله، قال بعضهم لبعض: تعلمون والله يا قوم أن هذا الذي توعدكم به يهود، فلا يسبقنكم إليه. وكان سويد بن الصامت من الأوس قد قدم مكة، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يبعد ولم يجب، حتى قدم أنس بن رافع أبو الحيسر في فتية من قومه من بني عبد الأشهل يطلبون الحلف، فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام. فقال إياس بن معاذ وكان شابا حدثا: يا قوم هذا والله خير مما جئنا له. فضربه أبو الحيسر وانتهره فسكت، ثم لم يتم لهم الحلف فانصرفوا إلى المدينة.
أول من أسلم في هذا الموسم رهط من الأوس ستة كما سيأتي إن شاء الله. وسبب إسلامهم أن اليهود كانوا يخبرون بوصف لنبي آت، وأن من وصفه كذا، وإن من شأنه كذا، ومما يأمر به كذا، ويقولون للأوس والخزرج نتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وإرم، يعني سنبيدكم إبادة لأنه سينصر كما هو صريح النصوص في التوراة والإنجيل. فلما سمع الأوسيون هذا قالوا هذا الذي تهددكم به يهود لا يسبقنكم إليه، أسلموا. الستة الموفقون من الأوس رضي الله عنهم هم أول من أسلم، أسلموا كما سيأتي إن شاء الله، ثم رجعوا إلى المدينة فانتشر الإسلام في بيوت المدينة. في العام الذي يليه كما سيأتي إن شاء الله تعالى أتى عدد أكثر، ثم جاءت البيعة في الموسم الذي يليه وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك هاجر صلوات الله وسلامه عليه إليهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي عند العقبة في الموسم 6 نفر من الأنصار كلهم من الخزرج.
نعم، من الخزرج ليس من الأوس، قلنا 6 من الأوس، 6 من الخزرج. نعم.
أحسن الله. وهم أبو أمامة أسعد بن زرارة وعوف بن الحارث ورافع بن مالك وقطبة بن عامر وعقبة بن عامر وجابر بن عبد الله بن رئاب رضي الله تعالى عنهم، فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام فأسلموا، ثم رجعوا إلى المدينة فدعوهم إلى الإسلام، ففشل الإسلام فيها حتى لم يبق دار إلا وقد دخلها الإسلام. فلما كان العام المقبل جاء منهم 12 رجلا، 6 الأول خلا جابر بن عبد الله، ومعهم معاذ بن الحارث بن رافعة أخو عوف المتقدم، وذكوان بن عبد القيس، وقد أقام ذكوان بمكة حتى هاجر إلى المدينة، فيقال إنه مهاجري أنصاري، وعبادة بن الصامت ويزيد بن ثعلبة وأبو الهيثم بن التيهان أحسن الله عليكم وأبو الهيثم بن التيهان وعويمر بن مالك هما 12 رضي الله تعالى عنهم. وقال أبو الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لبث بمكة 10 سنين يتبع الناس في منازلهم في المواسم ومجنة وعكاظ، يقول: من يؤويني، من ينصرني حتى أبلغ رسالات ربي وله الجنة، فلا يجد أحد ينصره ولا يؤويه، حتى إن الرجل لا يرحل من مضر أو اليمن إلى ذي رحمه، فيأتيه قومه فيقولون له: احذر غلام قريش لا يفتنك، ويمشي بين رجالهم يدعوهم إلى الله عز وجل وهم يشيرون إليه بالأصابع، حتى بعثنا الله من يثرب، فيأتيه الرجل منا فيؤمن به ويقرئه القرآن فينقلب إلى أهله فيسلمون بإسلامه، حتى لم يبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رهط من المسلمين يظهرون الإسلام، وبعثنا الله إليه فأتمرنا واجتمعنا وقلنا: حتى متى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرد في جبال مكة يطرد في جبال مكة ويخاف؟ فرحلنا حتى قدمنا عليه في الموسم، فواعدنا بيعة العقبة، فقال له عمه العباس: يا ابن أخي، ما أدري ما هؤلاء القوم الذين جاءوك، إني ذو معرفة بأهل يثرب. فاجتمعنا عنده من رجل ورجلين، فلما نظر العباس في وجوهنا قال: قوم لا نعرفهم، هؤلاء أحداث.
هؤلاء رضي الله عنهم وأرضاهم، قلنا هم الذين أسلموا، وسبب إسلامهم كما تقدم أنهم رأوا الصفات التي تحدث بها اليهود قد انطبقت عليهم عليه صلى الله عليه وسلم فأسلموا، ثم لما رجعوا كانوا مباركين على قومهم فانتشر الإسلام، فقالوا: إلى متى نترك النبي صلى الله عليه وسلم في مكة يعاني هذه المعاناة، يطرد في الجبال، يعني من قبل مشركيها؟ فأتوا النبي عليه الصلاة والسلام وعرضوا عليه الصلاة والسلام أمر الهجرة إليهم في المدينة. العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الوقت لم يكن مسلما، لكنه محب لابن أخيه ويخشى أن يدخل مع هؤلاء ولا يكونون على المسؤولية التي ستترتب، لأنهم إذا هاجر إليهم النبي صلى الله عليه وسلم فستحاربهم العرب جميعا بدءا من قريش وغيرها. فلما أتى وجد وجوه شباب وكان يعرف أهل المدينة، فكأنه تردد، يعني أخشى أن هؤلاء قد لا يكونون أصلا من ذوي الأهمية في المدينة، وقد يعجزون في نظره من حرصه على ابن أخيه صلى الله عليه وسلم، قد يعجزون عن نصرتك ونحو ذلك، فلهذا جرى بينه وبينهم هذا النقاش. نعم.
أحسن الله. قال رضي الله تعالى عنه: فقلنا: يا رسول الله، على ما نبايعك؟ قال: تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل، وعلى النفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى أن تقولوا في الله لا تأخذكم لومة لائم.
لا تأخذكم
أحسن الله. لا تأخذكم لومة لائم، وعلى أن تنصروني إذا قدمت عليكم، وتمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم، ولكم الجنة، فقمنا نبايعه. فأخذ بيده أسعد بن زرارة وهو أصغر السبعين، فقال رويد.
هذا يدل على أن عددهم كان كبيرا في المرة الأخرى، كان عددهم في السبعين. نعم، أيضا وفدت نساء أيضا. نعم،
فقال رويدا: يا أهل يثرب، إنا لم نضرب إليه أكباد المطي إلا ونحن نعلم أنه رسول الله، وإن إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة وقتل خياركم، وأن تعضكم السيوف، فإما أنتم تصبرون على ذلك فخذوه وأجركم على الله، وإما أنتم تخافون من أنفسكم خيفة فذروه فهو أعذر لكم عند الله. فقالوا: يا أسعد، أمط عنا يدك، فوالله لا نذر هذه البيعة ولا نستقبل.
أسعد رضي الله عنه خشي أن يعجزوا عن القيام بأمر هذه البيعة، قال: قبل أن تبايعوا تفكروا في أنفسكم، غدا ستعضكم السيوف وسيقتل خياركم وسترميكم العرب عن قوس واحدة، فإما أن تكونوا مستعدين لهذا الذي سيترتب على هذه البيعة، وإما ألا تبايعوا ولا تدخلوا في هذه البيعة التي ستعجزون عنها. وقال: إن لم نضرب أكباد المطيء إليه ونأتي إليه ونحن عندنا شك، نحن نعلم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن كأنه أراد أن يذكرهم وكان أصغرهم، فقالوا: أمط عنا يدك، وقاموا ليبايعوه عليه الصلاة والسلام. نعم،
أحسن الله عليكم. قال: فقمنا إليه رجلا رجلا، فأخذ علينا وشرط يعطينا بذلك الجنة.
نعم، هذا عاقبة البيعة، يقول: أنتم تبايعون وتمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم، بحيث يكون في حماية لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ينتقل إليه، فيكون عاقبة ذلك هو الجنة. وكانوا أسعد العرب رضي الله عنهم، أسعد العرب بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد المهاجرين هم الأنصار، لأن بقية العرب أخذتهم الحمية الجاهلية الخبيثة: هؤلاء قومك وهم أعلم بك. لكن الأوس والخزرج صنع الله لهم، وأن هؤلاء اليهود كانوا يخبرونهم بصفات النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال عليه الصلاة والسلام: رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فاليهود كان معهم علم لكنه لم ينفعهم، فحملوه إلى من هو أكثر انتفاعا منهم به، وهم الأوس والخزرج ممن أسلم رضي الله عنهم، فنفعهم الله بهذا العلم ولم ينتفع به اليهود الذين علموهم إياه، لأن اليهود لاحقا كذبوا كما سيأتي إن شاء الله. فقال لهم الأوس والخزرج: لا تتقون الله عز وجل؟ أنتم كنتم تخبروننا بوصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون: إن من شأنه كذا، وإن من أمره كذا، وإن من وصفه كذا، ثم لما قدم إلينا في المدينة تكذبونه. لذلك قلنا: إن اليهود قوم مغضوب عليهم، لأن المغضوب عليه هو الذي يعرف الحق ويتنكبه ويأبه. وسميت النصارى بالضالين لأنهم تائهون ضائعون لا يعرفون الحق، ولهذا من يسلم من اليهود قليل، لأن اليهودية يعلم الحق ويأباه. أما النصارى فيسلم منهم منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا ما لا يحصيه إلا الله من الأعداد، لأنه ضائع تائه كما سماه الله تعالى ضال. والضال إذا أراد الحق، يعني ضائع عن الطريق، قلت هذا الطريق، إذا كان يريد الطريق حقا لزمه، ولهذا يسلم من النصارى أكثر بكثير. فاسم الله، تسمية الله لهم تسمية في أجل ما يكون من الصدق والوصف، كما قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فالنصارى ضالون ضائعون، أما اليهود فمجرمون يعلمون الحق، يعرفونه معرفة تامة، كما قال تعالى: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، لكنهم يأبون عياذا بالله أن يصيع الحق، فلذا سموا بالمغضوب عليهم. نعم،
صلى الله عليه. قال رحمه الله: ثم انصرفوا إلى المدينة، وبعث معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن أم مكتوم ومصعب بن عمير، يعلمان من أسلم منهم القرآن ويدعوان إلى الله عز وجل. فنزل على أبي أمامة أسعد بن زرارة، وكان مصعب بن عمير يؤمهم، وجمع بهم لما بلغوا 40، فأسلم على يديهما بشر كثير منهم أسيد بن الحضير وسعد بن معاذ، وأسلم بإسلامهما يومئذ جميع بني العبد الأشهل الرجال والنساء، إلا أصيرم عمرو بن ثابت ابن وقش، فإنه تأخر إسلامه إلى يوم أحد وأسلم حينئذ، وقاتل فقتل قبل أن يسجد لله سجدة، فأخبر عنه النبي صلى الله عليه فأخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عمل قليلا وأجر كثيرا.
نعم، لما انصرف رضي الله عنهم إلى المدينة وهم أهل إسلام جديد، كان لابد أن يبعث معهم أحد يعلمهم، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم معهم اثنين من أصحابه من المهاجرين، عمرو بن أم مكتوم ومصعب بن عمير رضي الله عنهما، وأسلم على يديهما رضي الله تعالى عنهما عدد غفير جدا من أهل المدينة، وفازوا بأجرهم، حتى إنه أسلم على أيديهم عدد من كبراء الأوس والخزرج، حتى إن الواحد منهم مثل سعد بن عبادة وسعد بن معاذ رضي الله عنهما كان يسميان السعدين، ولهما في قومهما مكانة. فلما أسلم سعد بن معاذ قال لهم: كلامكم رجالكم ونساؤكم علي حرام إلا أن تسلموا، فأسلموا رضي الله عنهم. لهذا فشل الإسلام في المدينة فشوا عظيما جدا، وانتشر فيها هذا الانتشار، وهذا فيه فائدة وفضل الدعوة إلى الله عز وجل، وأنه قد يسلم على يد الواحد من يبلغ عند الله مبلغا عظيما فيأخذ أجره. سعد بن معاذ رضي الله عنه بمقدار عظيم للغاية عند الله تعالى، حتى إنه لما توفي قال النبي صلى الله عليه وسلم: اهتز عرش الرحمن لموت سعد، وهو ممن أسلم على يد مصعب رضي الله عنه، وكان في البداية قد أتى ومعه رمحه، وقال: أتيت لتفرق جماعتنا وتدعو إلى غير ديننا؟ فقال مصعب: اجلس واستمع، فإن كان هذا مما تريد قبلت، وإلا صرفناه عنك. قال: قد أنصفت. فجلس وسمع القرآن وما يدعو إليه مصعب رضي الله عنه، فأسلم في مكانه. ثم أسلمت هذه الأفواج الغفيرة، لأن أهل المدينة كانوا يحبهم محبة شديدة عليه الصلاة والسلام، هم الأنصار، حتى إنهم لما أقبل جمع من زواج منهم نساء وصبيان قام صلى الله عليه وسلم ممثلا وقال: اللهم أنتم من أحب الناس إلي. هم أسلموا إسلاما عظيما وصدقوا ما عاهدوا الله تعالى عليه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وصبروا، وقتل منهم في أحد مقتلة عظيمة، ولسيما من بني عبد الأشل، فقتل منهم كثير، وتحملوا وتصبروا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولما أراد الكفار أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم في أحد بعد أن فر من فر، اجتمع الأنصار حتى قتل منهم عدد غفير، حتى إنه قتل منهم سبعة واحد بعد واحد، كلهم يدفعون جيش المشركين عن النبي صلى الله عليه وسلم يفدونه بأنفسهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وصدق أيضا في ذلك عدد من الصحابة من المهاجرين أيضا، ليس معنى ذلك أنه ليس إلا هم، بل حتى المهاجرون الجميع رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم فلهم موضع. ولهذا وجب على الأمة أن تعرف حق هؤلاء الكرام، وأوجب الله تعالى هذا علينا في قوله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فما فعلوه رضي الله عنهم من الصبر على الجهاد في سبيل الله والبذل وتحمل القتل والأسر والجراحات ورفعة الإسلام ونشره بعد النبي صلى الله عليه وسلم في أرض الله، لا شك أنه لا يمكن أن يناله أحد بعدهم، حتى قال صلى الله عليه وسلم: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. مهما بلغ، لو فعل الواحد منا ما فعل لا يمكن أن يدرك الصحابة. ولهذا من الإجرام الكبير العظيم ما تفعله الروافض وأضرابهم من التعرض للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ما يتعرض للصحابة أحد فيه إيمان، حتى قال صلى الله عليه وسلم: الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. على ما يبغض الأنصار؟ على نصرهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى فدائهم إياه بأنفسهم، وعلى بذلهم أموالهم وأنفسهم حتى أصابهم ما أصابهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. لا يبغض الأنصار إلا منافق، كما أخبر عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أنه يجب أن يعرف مقام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار وأمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهم جميعا، وأن يعلم أن التعرض لهم إنما يتعرض لهم أهل النفاق، إنما يتعرض لهؤلاء الأخيار أهل النفاق، يتعرضون لهم بما لا ينبغي ويخالفون صريح قول الله بعد أن ذكر المهاجرين وذكر الأنصار، قال: والذين جاءوا من بعدهم، إلى قيام الساعة ما الواجب عليهم؟ والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. نسأل الله أن يسلك بنا على طريقهم أن يثبتنا بالقول الثابت، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.